بسم الله الرحمن الرحيم. الفقرة الثانية من هذه الآثار والباب أثر عمر. وأجاز عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه الخلع دون السلطان. جمهور العلماء على ما قاله عمر جواز الخلع دون علم السلطان، كما يجوز الطلاق دون علمه، كذلك يجوز الخلع دون علمه، لأن الطلاق والخلع كلاهما فرقة. إنما قالوا اللعان يكون عند السلطان أو نائب السلطان. قال وأجاز عثمان الخلع، وأجاز عمر الخلع دون السلطان أي بغير إذنه حتى ولا علمه، وليس هذا مما يتعلق بأمر الطاعة والمعصية في حقه. هذه أمور تحصل بين المسلمين، يعني ليس ما لم تصل إليه غالبا إلا النادر منها. هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق خيثمة بن عبد الرحمن قال أتي بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه. قال له عبد الله بن شهاب الخولاني قد أتي عمر في خلع فأجازه. وأشار المصنف البخاري إلى خلاف في ذلك. أخرجه سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن البصري قال لا يجوز الخلع دون السلطان، أي لا يكون الخلع إلا عن طريق السلطان أو نائبه. وقال حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين كانوا يقولون، فذكر مثله. واختاره أبو عبيد استدل بقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، وبقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فجعل الخوف لغير الزوجين ولم يقل فإن خافا، وقوى ذلك بقراءة حمزة في آيات الباب إلا أن يخافا ابناء المجهول. قال والمراد الأولى، ورد النحاس بأنه قول لا يساعده الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى. والطحاوي رد بأنه شاذ مخالف لما عليه الجم الغفير. ومن حيث النظر أن الطلاق جائز دون الحاكم فكذلك الخلع. ثم الذي ذهب إلى مبنى إليه مبني على أن وجود الشقاق شرط في الخلع، والجمهور على خلافه، يعني حتى ولو لم يحصل شقاق ما أرادته وصارت كارهة له. وأجابوا عن الآية بأنها جرت على حكم الغالب، وأن وقد أنكر قتادة هذا على الحسن. هذا هو الصواب، أنه يصح الخلع بغير وجود سلطان وبغير علمه كما يصح الطلاق كذلك. وجرت عادته، حتى إن ابن عمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طلق بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم، ما علم إلا بعد، بل طلق امرأته وهي في عادتها، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها. وشأن الطلاق والخلع واحد، والإشهاد مطلوب كما أنه مطلوب على الطلاق، يلحق به الخلع، لأن الشقاق قد يكون في الخلع أشد، لا سيما وهو فرقة فسخ. الخلع فسخ، المختلعة تستبرئ بحيضة واحدة. المسألة الثالثة، وقال طاووس إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترضا لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه. هذا رد من الإمام البخاري على من يقول هذا القول، فاستدل أو استند إلى قول طاووس. وقال طاووس في تفسير هذه الآية فإلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله قال فيما افترض الله لكل واحد منهما على صاحبه من العشرة والصحبة، ما يشترط أنه ما يخالعها حتى تمتنع منه وتمنع نفسها البتة وتقول له لا يمكن أن يقربها ولا يمكن أن تغتسل له من جنابه. وهذا وصله عبد الرزاق في مصنفه، قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاوس وقلت له ما كان أبوك يقول في الفداء، يعني في الخلع تفتدي المرأة بنفسها. ابن جريج يسأل عبد الله بن طاوس عن فتوى أبيه في هذه المسألة، قال كان يقول ما قال الله تعالى إلا أن يخافا لا يقيم حدود الله، ولم يكن يقول قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه، ولكنه يقول لأن يخافا لا يقيم حدود الله فيما افترض الله لكل واحد منهم على صاحبه من العشرة والصحبة. قال ابن التين ظاهر سياق البخاري أن قوله ولم يقل قول السفهاء إلى آخره من كلامه، ولكن قد نقل الكلام المذكور عن ابن جريج قال ولا يبعد أن يكون ظهر له ما ظهر لابن جريج. فقال البخاري سلك ما سلك ابن جريج وما سلكه ابن طاوس في أن هذا قول السفهاء. قلت وكأنه لم يقف على الأثر موصولا فتكلف ما قال، والذي قال لم ولم يقل هو ابن طاوس، والمحكي عنه النفي هو أبوه طاوس، وأشار ابن طاوس بذلك إلى ما جاء عن غير طاوس وأن الفداء لا يجوز، الخلع عند بعضهم لا يجوز حتى تعصي المرأة الرجل فيما يرومه منها في الفراش تمتنع بتاتا عنه وتقول له لا أغتسل لك من جنابه، فبعضهم يقول لا يصلح أن يخالع امرأته حتى تمتنع منه البتة، وهو منقول عن الشعبي وغيره. أخرج ابن سعد بن سعيد أخرج سعيد بن منصور عن هشام أخبرنا إسماعيل بن أبي خان الشعبي أن امرأة قالت لزوجها لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابه، قال إذا كرهته فليأخذ منها وليخل عنها. هذه فتوى يسيرة للشعبي، قول السفهاء خلاف ذلك الذين يقولون لا يجوز أن يخالعها حتى تمتنع منه ولا تغتسل له من جنابه، أما الشعبي فهذا قوله واضح، هذا لا يضاف هذا القول من السفهاء الشعبي أنه يضاف إلى الشعبي وأنهم يقولون هذا عن الشعبي، الشعبي مبجل عند أئمة الحديث، إنما هذه أقوال رأيية أقوال بالرأي، وأهل الحديث يكرهون القول بالرأي يعتبرون هذا سفها خلاف الدليل، الدليل إلا أن خافا لا يقيم حدود الله، وما عدا ذلك من التحكمات وأنها ما يجوز الخلع حتى تمتنع عنه ولا تغتسل من جنابه هذا قول سفه قول السفهاء. وفي هذا أن أهل العلم كانوا يكرهون الفتوى بغير الدليل يعتبرون ذلك سفها فتوى بالرأي الفتوى، والبخاري يرى هذا ويستدل ويعتمده أن الفتوى بغير دليل سفه بغير مستند بغير مستند. ثم ساق الحديث قال حدثني أزهر بن جميل، وساق الحديث بلفظ أقبل الحديقة وطلقها تطليقة، ومن المعلوم أن الخلع لا يحتاج إلى طلاق، وأن هذه الزيادة من أزهر بن جميل منتقدة. قال الحافظ رحمه الله ولم يخرج عنه البخاري في الجامع غير هذا الموضع، وقد أخرجه النسائي أيضا عنه، وذكر البخاري أنه لم يتابع على ذكر ابن عباس فيه كما سيأتي، لكن جاء الحديث موصولا من طريق أخرى كما ذكره في الباب أيضا. هذه زيادة وطلقها تطليقا تقيدت على أزهر بن جميل، فالخلع فسخ إذا أدت إليه ما عليه فارقها انفسخت منه ولو لم يطلق، فإن جاء بالطلاق مزيدا من عنده سدا لذريعة الظن أنها لا تزال في عصمته فالأمر واسع. قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس أي أزهر بن جميل، متن كلام ابن القيم في الزاد على أنه ما يشترط ما يلزم فيه الطلاق مجرد إعادة المال والفرقة كافية وتعتد بحيضة، فإن حصل طلاق سدا للذريعة فالأمر واسع أو النيل. أما البخاري فيسوق الطرق على أنها أطلقها وطلقها، يرى هذا عن الطلاق باب الطلاق في الخلع، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، فيرى الطلاق في الخلع. قال رحمه الله: وفي أمره صلى الله عليه وسلم مختلعة أن تعتد بحيضة، 579 من الزاد. واحدة دليل على حكمين، أحدهما أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة، تستبرئ رحمها، تتأكد أن رحمها بريء من الحمل، وهذا كما أنه صريح السنة، فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان عبد الله بن عمر الخطاب الربيع وعمها، وهو من كبار الصحابة ولا يعرف لهم مخالف منهم، وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه الإمام أحمد، وروي رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: من نصر هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة، فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم يكن عليها رجعة لأنه اختلع الخلع ما فيها رجعة، إذا أراد الزواج خطب من جديد، اختلع إذا أراد الزواج خطبت من جديد لأنها انفسخت دار الزواج بزوجها الأول، فتبين منه بمجرد الخلع. وليس بطلاقه مذهب بن عباس وعثمان بن عمر والربيع وعمها، ولا يصح من صحابي عن صحابي أنه طلاق، هاي الصحابة كلهم متفقون أنه خلع فسخ. وقال ابن عباس: الخلع تفريق وليس بطلاق، إسناده صحيح كما في ما ذكره ابن حزم، ومؤدى ذلك عدم ثبوت هذه الزيادة أنها زيادة منتقدة. وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع، أي لأنه ليس بطلاق، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة، وثبت بالنص جوازه بعد الطلقتين ووقوع ثالثة بعده، يعني هو لا يعتبر طلاقا ثالثا، لو أنه طلقها طلقتين، طلق الأولى وراجع والثانية وراجع ثم خالعها وأراد الزواج بها من جديد بعد الخلع عقد عليها يجوز له، ولو لم تنكح زوجا غيره لأنها بقي له عليها طلقة، بينما لو طلق ثلاثا لا تعود عليه إلا أن تنكح زوجا غيره فيفارقها. وهذا ظاهر جدا في أن في كونه ليس بطلاق، فإنه سبحانه قال: الطلاق مرة أمساك معروف تصيح بإحسان، وهذا وإن لم يختص بالمطلقة طلقتين فإنه يتناولها وغيرها، ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر وتخلي ويخلى منه المذكور. وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق دل على أنها من غير جنسه لافتداء الخلع، فهذا مقتضى النص والقياس وأقوال الصحابة، ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان، حي حتى بلفظ الطلاق. هذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد اختيار شيخ الإسلام، شيخنا يعني شيخ الإسلام قال: وهذا ظاهر كلام أحمد وكلام ابن عباس صحابه. قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: ما أجازه المال فليس بطلاق، يعني ما كان فراقا على مقابل مال من مهرها فليس بطلاق. قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس، قال عمر عن طاوس ابن عباس: الخلع تفريق وليس بطلاق. وأيضا فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية فيما افتدت به في القرآن، ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ، ولم يعين الله سبحانه لها لفظا معينا، وطلاق الفداء طلاق مقيد لا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق، كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة، والاعتداد بثلاث قروء في السنة الثابتة، يعني الطلاق له اعتداد، أما الخلع افتداء فسخ. أعطنا ترجمة أزهر بن جميل من الميزان، كنيته بصري يكنى أبو محمد، ثناء أبا محمد مات سنة 51 و200. من سيجيب عن هذا؟ ما الفائدة إذا فرقنا بين الخلع وبين الطلاق؟ ما الفائدة هذه التفريقات التي ذكرها ابن القيم؟ واحد، بعد يعني لو كانت له اثنتان طلقتان طلقها فإن هذه لا تعتد بالخلع، ممكن أن يعقد عليها من جديد بزواج جديد وتعود عليه بزواج جديد ولو لم تنكح غيره. الخلع ترد إليه ماله، والطلاق لا. نعم، الطلاق فيه فدية، فيه مثلا المتاع، متعوهن سرحوهن سراحا جميلا. الخلع ما فيه متاع، هي ترجع له حقه، ما عاد يحتاج متعها. عثمان يقول حتى ما تربط به رأسها، لكن هذا القول فيه نظر. فروق جملة ذكرها ابن القيم وغيره، ما أزهر من جميل عجيب. والتهذيب ما بقي إلى حينه إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.